إن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ندخل في هذه الأيام في شهر الله المحرم، وهو شهر المحرم، وقد ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم، وحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم صياما وقياما وعبادة ونفلا وسائر الصدقات. كان صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا الشهر المحرم، وذكره ربنا في كتابه فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال العلماء: والأشهر الحرم معروفة ثلاثة: سرد وواحد فرض، فهو شهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة وشهر المحرم. ثلاثة سرد توالي بعدها بعد بعض، وشهر رجب وهو شهر منفرد عنهم. هذه الأشهر الحرم ثبت عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يعظمون الله بها كثيرا، بل وكانوا يصومونها، بل وكانوا يتصدقون بها ويعملون بها أعمال الخير. وحديثنا اليوم عن شهر الله المحرم، وهو هذا الشهر الذي دخلناه منذ 9 أيام، واليوم يوم التاسع من شهر الله المحرم. فهل يا ترى فيه فضل؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على صومه؟ وهل فيه من الأعمال الصالحة أم لا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. فهذا الشهر الذي نعيشه في هذه الأيام هو أفضل شهر يصوم به الإنسان كاملا، أو يتقرب به الإنسان إلى ربه، هو شهر الله المحرم. وهذا صريح في فضل التطوع في هذا اليوم. فعن علي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر يصومه بعد رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شهر الله المحرم فيه يوم تاب الله على قوم ويتوب الله فيه على آخرين. رواه الإمام أحمد، وفي الحديث نظر ومقال. القصد أن هذا الشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على صومه، وأن شهر المحرم الذي نعيشه في هذه الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن جميعه، وأن جميع هذا الشهر منذ أول يوم إلى آخر يوم فيه هو شهر كريم مبارك فيه فضل لا يعدل أو لا يقل فضله عن كثير من الأشهر، بل فضله بعد شهر رمضان مبارك المبارك بالتمام. قال الحسن البصري: إن الله عز وجل إن الله افتتح السنة لشهر حرام واختتمها بشهر حرام. فافتتح الله السنة الهجرية القمرية بشهر الله المحرم، ثم أغلق الله السنة بشهر ذي الحجة وهو شهر محرم. قال: افتتحها بشهر محرم واختتمها بشهر محرم وهو ذو الحجة. فليس شهر عند الله عز وجل بعد رمضان أفضل من شهر محرم ابتدعنا به السنة، وشهر ذي الحجة الذي اختتمنا به السنة. وكان يسمى هذا الشهر شهر الله الأصم، أي الشهر كثير العبادة والشهر كثير النفل والتقرب إلى الله عز وجل. قالوا: لشدة حرمته سمي الشهر الأصم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر المحرم هو شهر الله الأصم. قال عثمان النهدي: كان السلف يعظمون 13، يعظمون 10 الأوائل من ذي الحجة، ويعظمون 10 الأواخر من رمضان، ويعظمون 10 الأوائل من شهر الله المحرم. هذه 10 التي نعيش بها هذه الأيام كانت عند السلف محرمة. وذكر ابن أبي الدنيا كتابا سماه العشر، ألف كتابا سماه العشر، ذكر فيه فضل 10 الأوائل من ذي الحجة، والعشر الأواخر من رمضان، والعشر كذلك من المحرم. قال السلف: ومن افتتح يومه أو سنته بطاعة في شهر الله المحرم، ثم ختم عامه بطاعة في شهر ذي الحجة، فإن الله سيكتب له أجرا ما بين هذين الشهرين وهما كل السنة. فمن استغرق، فمن أخذ الطاعة في أولها وأخذ الطاعة في آخرها، فهو كالمستغرق للعمل جميعه. واستدلوا بحديث الإمام البزار، وهو حديث حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من حافظين، أي ملكين، يطلعان إلى الله عز وجل، يرفعان إلى الله صحيفة فيرى في أولها وفي آخرها كانت خيرا، يعني أولها بدأ في شهر الله المحرم وكان خير وصيام، وآخرها في شهر ذي الحجة، ما من حافظين يرفعان إلى الله صحيفة فيرى في أولها وفي آخرها خيرا. إلا قال الله لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفيها، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي بما بين طرفيها، يعني لما قدم بين طرفيها فقد غفرت له ما توسطه. ومن فضل هذا الشهر الذي نعيشه أن الله أضافه لنفسه، فسمي شهر الله، ولم يكن هذا ولم تكن هذه التسمية لغيرها من الأشهر. فلم يسمى ذو الحجة شهر الله ذو الحجة، ولم يسمى ذو القعدة شهر الله ذو القعدة ولا غيره، وإنما المحرم قالوا لفضله، ولا يضاف شيء إلى الله إلا لفضله ولبيان الشرف والمكانة، كما قالوا عبد الله وناقة الله وبيت الله وشهر الله المحرم لبيان فضله ومكانته عند الله عز وجل. حتى قال العلماء: شهر الحرام مبارك ميمون، والصوم فيه مضاعف مسنون، وثواب صائمه لوجه إلهه في الخلد عند ملكه مخزون. وأفضل الأعمال في هذا الشهر، كل الشهر من أول إلى آخر، أفضل الأعمال الصوم. وقد كان ابن عمر يصوم شهر الله المحرم جميعه ولم يترك منه يوم، وثبت كذلك هذا عن حفصة أم المؤمنين، وثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها، وخلق من السلف كانوا يصومون شهر الله المحرم إما جميعه أو أغلبه لحث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام هذا اليوم. وأفضل الأعمال فيها الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة، قال أبو أمامة: يا رسول الله أوصني، أوصني أنا في شهر الله المحرم أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عيد له، أي ما في شيء عادل الصوم. أخرجه الإمام أحمد، وكان السلف رضي الله عنهم يحرصون على ذلك أشد الحرص، وينتظرون من الله عز وجل الجزاء والثواب. وقد روي أن الناس في الحساب يحاسبون، وخلق من خلق الله يجلسون على جنب يأكلون ويشربون، فيقولون: ما بال هؤلاء لا يحاسبون ويأكلون ويشربون؟ قال الله لهم: إنهم كانوا يصومون يوم أن كنتم تأكلون وتشربون، فاليوم هم يأكلون ويشربوا وأنتم تحاسبوا بين يدي الله عز وجل. ومن فضائل هذا الشهر المحرم أن فيه يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء له قصة طويلة، لا كما يتوهم البعض أن يوم عاشوراء فضله وأجره بسبب أن الحسين رضي الله عنه قتل في هذا اليوم، لا، وإنما وقع قدرا أن قتل في هذا اليوم وقتل رضي الله عنه غدرا، وهذا موضوع له بيان. ولكن هذا اليوم كان يوما معظما، مو بس عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان هذا اليوم يوما معظما حتى عند كفار قريش، وكان هذا اليوم يوما معظما عند اليهود، وكان يوما معظما عند النصارى. ففي الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء، فقال: ما رأيت. سئل ابن عباس عن صيام يوم عاشوراء، فقال ابن عباس: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحراه، أي يبحث عنه، يحرص أن ما يفوت هذا اليوم، يتحراه ويتحرى فضله، إلا يوم عاشوراء، أو قال: إلا هذا اليوم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله عن يوم عاشوراء اللي هو غدا، بكرة اليوم تاسعاء وغدا عاشوراء، قال ابن رجب: له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، وصومه لفضله معروف بين الأنبياء، صامه أهل الكتاب وصامه كفار قريش، وكانت قريش تغسل الكعبة في يوم عاشوراء وتسميه يوم المغلس، أي اليوم الذي يغلس أو تغلس فيه الكعبة، أي يرقص حولها، والمغلسون الراقصون حول الكعبة الطاربون بغسلها الفرحون بكسائها. قال: وكانت قريش تغلس اليوم في يوم عاشوراء. وفي حديث في مسند بقي بن مخلد قال: أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: صوموه فقد صامه الأنبياء قبلكم، أي صام الأنبياء. لما صامه الأنبياء قبلنا؟ قال ابن رجب: هو اليوم يوم عاشوراء الذي تاب الله فيه على آدم عليه الصلاة والسلام، وهو اليوم الذي رست فيه سفينة نوح واستوت على الجودي، وهو اليوم الذي تم فيه ميقات وميعاد الله لموسى، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة، وهو اليوم الذي قال الله فيه لموسى وأصحابه اخرجوا إلى الفناء فإني في ختام هذه العاشرة أغفر لكم. فكان يوم العاشر هو عاشر عاشوراء الذي غفر الله فيه لهم، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وصحبه من فرعون وشره فاختفى صامه موسى شكرا. وهذا الجزء هو الذي ثبت فيه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوم نجى الله فيه موسى، فنحن أحق بالشكر منكم، فنحن نصومه شكرا لله عز وجل أن نجى الله عز وجل فيه موسى. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا اليوم منذ أن كان في مكة، فجرت على رسول الله أربعة أحوال في صيام هذا اليوم. أولا كان يصومه بمكة صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أحدا من أصحابه أن يصومه، فإنه رأى لهذا اليوم تعظيما وشكرا لله. حينما تغسل الكعبة فكان صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم، وسمع أن اليهود يصوموا هذا اليوم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يوافق اليهود والنصارى في أعمال طاعتهم ما لم يؤمر أو ينهى صلى الله عليه وسلم، لعلمه أنهم أهل كتاب ومع التحريف، إلا أن عندهم صوابا وعندهم خيرا بكتبهم من الأجزاء التي لم تحرر. فكان النبي يحب أن يتوافق مع أعمالهم في العبادات ما لم يؤمر أو ينهى عن ذلك، كما ذكر ابن رجب عنه صلى الله عليه وسلم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يعظمون هذا اليوم ويجعلونه يوم عيد يرقص ويقرأ فيه ويكسو أبناءهم الحلي ويصومونهم، فسألهم لم تصومون هذا اليوم؟ ليس سؤال استفهام وإنما استنكار، أراد منه صلى الله عليه وسلم أن يعرف ليس سؤال استنكار وإنما استفهام، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفهم منه لما يصوم هذا اليوم. فقالوا هو يوم نجى الله به موسى فنحن نشكر الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم ونحن أحق بالشكر منكم، فإنا نصوم ونحن أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يصوموا معه هذا اليوم، فصار صيام يوم عاشوراء واجبا على الناس. ثم فرض على رسول الله صوم رمضان، فصام النبي صلى الله عليه وسلم رمضان وترك يوم عاشوراء، قال اللي يبي يصوم عاشوراء فليصم واللي يبي يترك عاشوراء فليترك. ثم المرحلة الرابعة، قيل يا رسول الله هو يوم لليهود، هذا يوم عيد يهود، وإن قلت يا رسول الله خالف اليهود والنصارى صوموا قبل ولا صوموا بعد غيروا عنهم، فقال صلى الله عليه وسلم لئن حييت من قابل إن شاء الله السنة القادمة فإني سأصوم يوما قبله أو قال يوما بعده، كما في رواية أحمد قال من صام يوم عاشوراء فليصوم يوما قبله، يعني اليوم يوم 9، واللي ما قدر يصوم اليوم قال يصوم يوما بعده عشان لا تشابه اليهود، اللي يصوم بكرة يوم عاشوراء إذا ما لحق اليوم يصوم يوم السبت فيكون قد خالف اليهود، فإنه ما أفرد السبت بالصيام ولا أفرد الجمعة بالصيام، فإنه قد جمع يومين، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. ولهذا اليوم يوم عاشوراء عجائب ذكرها الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، فقال من عجائب هذا اليوم، وهذا ثبت عن الحسن البصري قال أن السباع والهوام والوحوش تصوم فلا تأكل شيئا، مو صحيح، قال لا جربنا هذا، قال فإن الحسن أتى بخبز ففته وجعله للنمل فجعل النمل يطوف حوله ولا يأكل منه شيئا، فلما حانت ساعة الغروب أقبل النمل عليها وأكل، لما؟ قال هو يوم شكر غرس الله وألهم الدواب أن تصوم فيه لله عز وجل. قال وروي ذلك كذلك عن بعض السلف عن القادر بالله العباسي الخليفة سمع أن الهوام لا تأكل فأمر بذبح ذبائح وذبح لحوم وأخرجها في الفلاة للوحوش والسباع، فوضعت هذه اللحوم فجعلت الوحوش والسباع تأتي من كل حدب وصور فالتفت على الطعام ثم وقفت، فلما حانت ساعة الغروب رفعت رأسها إلى السماء، فلما أذن المؤذن انهارت على اللحوم تأكلها. قال وهذا لعله يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا، فإن لليوم عند الله مكانة معروفة مكانته في القديم والحديث وعند السلف وعند الأنبياء. ومن فضل هذا اليوم أن يتصدق العبد فيه لله عز وجل ويكثر فيه الصدقات على أولاده وعلى عياله وعلى الفقراء وعلى المرضى وعلى الأيتام، فإن للصدقة فيه أجرا عظيما، كما روي ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رضي الله عنه من صام يوم عاشوراء كأنما صام سنة، ومن تصدق في يوم عاشوراء فكأنما تصدق سنة. وفي هذا اليوم يوم عاشوراء كان السلف رضي الله عنهم يوسعون على عيالهم يعني يطيبون خاطرهم مثل العيد، ويوسعون عليهم بالمرح المباح وبالفرح الحلال وبالوناسة التي المريئة التي لا حرام فيها. كان السلف يوسعون على عيالهم في المأكل والمشرب والمال والكسوة، ويرون أنه يوم عيد شكرا لله عز وجل. قال: وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن حديث نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، وهو قوله: ما من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر أيام السنة. قال حنبل: سألت والدي عنه فقال: لم أره شيئا. قال ابن عيينة: ما زلنا منذ 50 سنة نوسع على أولادنا في يوم عاشوراء ولم نر إلا خيرا، لم نر إلا أن الله جازانا بالخير على هذا اليوم، لأنه يوم شكر لله عز وجل ويوم حمد وثناء. فوسعوا على أولادكم وسع الله عليكم، ووسعوا على الفقراء جزاكم الله خيرا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ثم أما بعد، ليس من الصحيح شكرا لله عز وجل في هذا اليوم أن يشتم أو ينتقص من قدر صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، فاليوم له مكانة وفضيلة عظيمة عند الله لما سبق ذكره، لا لمقتل الحسين في هذا اليوم رضي الله عنه. نعم، قد غدر بالحسين في هذا اليوم، نعم، وقد ظلم رضي الله عنه، وهو وأخوه من سيدا شباب أهل الجنة، وهما مبشران في الجنة، وظلم يوم أن دخل في معركة مع عمر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما جميعا. وعمر بن سعد بن أبي وقاص قد تنازل عن المعركة وهو قائد الجيش، وانضم إلى الحسين كما ثبت ذلك في التاريخ. وكان الظالم في ذلك يزيد بن أبي سفيان وزياد بن أبي والي الكوفة، وهي عموما ظلم في ظلم وقع على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يجرنا للكلام عن بقية الصحابة الكرماء الفضلاء رضي الله عنهم، فيجعلنا نتنقص من قدرهم أو نشتمهم أو نحكم عليهم بالردة، فإن هذا أمرا خطيرا. فتنة وقعت بين علي ومعاوية، ثم فتنة أخرى وقعت بين الحسين ويزيد، ظلم فيها علي أولا وظلم فيها الحسين ثانيا. وقد قال الإمام الشافعي لما سئل عنها، قال: فتنة عصم الله منها سيوفنا، فلنحفظ منها ألسنتنا، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. لا يعقل أن يجعل هذا اليوم يوم عاشوراء، يوم تنقص وتندل وشتم وهزؤ في صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز في هذا اليوم أن تهراق الدماء وتذبح لغير الله عز وجل، فأيما ذبيحة ذبحت لغير الله لا يجوز أكلها، وأيما رجل شتم وانتقص أصحاب رسول الله لنصرتهم بدين الله فهو خارج عن ملة الإسلام بإجماع سلف الأمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال: الله الله في أصحابي، أوصيكم في أصحابي. وقد قال الله عز وجل عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل بايع تحت الشجرة يدخل النار إلا تحلة القسم، أي سيمر عليها إبرارا بقسم الله تعالى، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، وما أدراك لعل الله اطلع على أهل بدر؟ فقال: افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فتنة وقعت ووقع فيها من الصحابة ما وقع، وظلم فيها علي رضي الله عنه، وظلم فيها الحسين رضي الله عنه، وهي فتنة نكل أمرها إلى الله عز وجل، وينتقم ربنا من الظالم. وليس هذا موضع تنقص ولا تندر من لصحابة محمد صلى الله عليه وسلم ولا الحكم عليهم بالردة، فإن هذا مؤشر خطير يشير إلى نقض الدين. فإن الدين ما نقل إلينا إلا عبر هؤلاء الذين ضحوا بدمائهم وجعلوا ظهورهم جسما يعبر الناس عليه إلى جنات النعيم. وما العز في الإسلام إلا بظلمهم، وما المجد إلا ما بلوه وشيدوا. أولئك آبائي فجئني بمثلهم يا جرير إذا جمعتنا المجامع. لم ولن يخلق في الدنيا الله عز وجل بعد محمد وأصحابه أمة كاملة بخلقها ودينها ونهجها وصراطها كأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسه صحابته رضي الله عنهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير الناس بعد رسول الله أصحابه، ولو علم الله فيهم شرا لما اختارهم واصطفاهم لنصرة دينه ولصحبته صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يقينا وإياكم المزالق والفتن، وأن يرحمنا وإياكم بواسع رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا يا ربنا برحمتك شر ما قدرت وقضيت، إنك يا مولانا تقضي بالحق ولا يقضى عليه، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، نستغفرك اللهم من كل خطيئة ونتوب إليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا.